أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وإما لمجرد الاختصار عند قيام قرينة. قال الشارح: وإما لمجرد الاختصار من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره. الكلام ما زال في بيان النكات من حذف المفعول به، وذكرنا بعضا من هذه النكات وهذه الأغراض المسوغة لحذف المفعول. وصل الكلام بنا إلى هذا الغرض وإلى هذه النكتة، وهي مجرد الاختصار، يعني الاختصار المجرد، الاختصار الذي ليس معه فائدة أخرى. حذف المفعول يكون لهذا، لأجل تقليل اللفظ فقط. الاختصار تقليل اللفظ، ليس هناك من نكتة أخرى. الغرض الذي سبق هذا الغرض هو التعميم مع الاختصار، يعني الاختصار كان معه شيء آخر، كان معه فائدة أخرى. هذا الغرض مجرد الاختصار، يعني الاختصار المجرد من كل فائدة، من كل نكتة أخرى. لكن في بعض نسخ المتن أضيف إلى هذا الغرض هذه التكملة، وهي عند قيام قرينة. في بعض النسخ هذه التتمة غير موجودة، وفي نسخ أخرى هذه موجودة، هذه التتمة والتكملة موجودة. لكن هل هناك من ثمرة لهذه التكملة؟ هل هناك من حاجة لهذه التتمة؟ الشارح يقول: في الحقيقة هذه مجرد تذكرة، مجرد تذكرة لما سبق، ولا حاجة إليه. يعني هذه التكملة لم تأتنا بشيء جديد، وإنما ذكرتنا بما سبق. ما سبق ماذا؟ أن الحذف لابد أن تكون له قرينة تدل على المحذوف. الحذف من دون قرينة باطل، مخل بالكلام. إذا كان الكلام يتم بذكر المفعول به فلا بد من ذكره، ولا يجوز الحذف، لأن المقصود لا يتم بدون ذلك، اللهم إلا إذا قامت قرينة، لأن المحذوف لقرينة كالمذكور. وهذا مطلب سيال في كل حذف، في كل حذف. جيد، فهذا في الحقيقة هو تذكير بما سبق ولا حاجة إليه، ولا حاجة ماسة لذكر هذه التتمة، لأنها معلومة. كل حذف في هذه الأغراض، يعني هذه الأغراض من وراء الحذف في جميعها لا بد من وجود قرينة، لا بد من وجود قرينة. إذن هذه التكملة لا حاجة إليها. قد يقال التفتوا، قوله هنا عند قيام قرينة، المقصود منها أن القرينة قامت على أن الحذف لمجرد الاختصار، على أن الحذف لمجرد الاختصار. هذا لم يذكر سابقا، فإذن هذه التكملة أتتنا بشيء جديد، وهو أن هناك قرينة قامت على ماذا؟ على أن الحذف لمجرد الاختصار، قرينة قامت على هذا. المصنف يقول هذا ليس بسديد، وذلك التفتوا جيدا، وذلك لأن هذا المعنى معلوم، أن الحذف لمجرد الاختصار، لأنه لا غرض عندنا ها هنا سوى الاختصار. ومع كونه معلومان فلا بد أن هذه التكملة تذكر مع كل الأغراض. لماذا خص هذا الغرض بذكر هذه التكملة؟ التعميم مع الاختصار. لا بد أن يقول هناك المصنف عند قيام قرينة، يعني عند قيام قرينة على أن الحذف لمجرد، على أن الحذف للتعميم مع الاختصار. في الغرض الأول للبيان بعد الإبهام لا بد أن يذكر هذه التكملة، الغرض الثاني لا بد أن يذكر هذه التكملة. لماذا خص هذا الغرض بهذه التكملة؟ واضح. فهذا يبين أنها ليس لها فائدة سوى التذكير، طبعا على فرض ثبوتها، وإلا ففي بعض النسخ هذه التكملة غير مذكورة. الآن ما مثال هذا الغرض لمجرد الاختصار؟ المصنف ذكر المثال لذلك، وهو أصغيت إليه. المحذوف ماذا؟ الأذن، أذني. الإصغاء يكون بماذا؟ بالأذن. أصغيت أذني إليه، أو أصغيت إليه أذني. أذني مفعول به، حذف لأي شيء، مجرد الاختصار، تقليل الكلام. يقول أصغيت إليه، هذا أقل من أن يقول أصغيت إليه أذني، مجرد الاختصار لا أكثر من ذلك. وأيضا على هذا الغرض، على الحذف لمجرد الاختصار، قوله تعالى ربي أرني أنظر إليك. تفتوا، ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. المحذوف ماذا؟ ذاتك. أرني ذاتك أنظر إليك. حذف المفعول به وهو ذاتك، مفعول أرى، مفعول أرى حذف للاختصار، للاختصار. نعم بدوني. ربي أرني أنظر إليك. كيف بدون قرينة؟ ربي أرني أنظر إليك. التفتوا، هذا طلب، طلب، وهناك جواب للطلب. ربي أرني ماذا؟ أنظر إليك. أرني هذا طلب، أنظر إليك النظر لأي شيء يكون بهذا السياق يكون إلى الذات. طبعا هذا الآن بحسب ما يقوله الشراح، وإلا فهل يجوز أن ينظر إلى الذات؟ الله سبحانه وتعالى يرى أو لا يرى بالعين؟ يعني الرؤية البصرية لا يرى، لأن الرؤية تستلزم أن يكون جسما. على كل حال هذه مطالب في علم الكلام تبحث. ربي أرني ذاتك أنظر إليك. بلحاظ أنظر إليك نعرف أن المحذوف هو ذاتك. الشارح بعد ذلك يذكر إشكالا في المقام، التفتوا جيدا، إشكالا واعتراضا على المصنف. يقول في الحقيقة أن الحذف إذا كان للغرض السابق وهو التعميم مع الاختصار، الحذف للتعميم مع الاختصار إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام فلا تعميم أصلا. التفتوا معي، إذا كان الحذف، أنت قلت في الغرض السابق الحذف يكون للتعميم مع الاختصار، نقول في الحقيقة هناك قرينة أو لا؟ لا بد من وجود قرينة. قرينة تدل على تعميم المفعول أو لا، على أن المفعول المحذوف عام أو لا؟ نقول توجد قرينة. إذا كانت موجودة القرينة فالحذف يكون لمجرد الاختصار. إذن التعميم من أين استفدنا؟ التعميم استفدنا من القرينة. أما الحذف لأي شيء؟ لمجرد الاختصار، لا للتعميم مع الاختصار. واضح؟ هناك قرينة، التفتوا، هناك قرينة تدل على أن المحذوف عام. جيد، الآن إذا ذكرنا المفعول به يعرف أنه عام، إذا لم نذكره وحذفنا أيضا يعرف أنه عام، لأن القرينة موجودة. فالقرينة هي التي دلت على عموم المفعول. إذا أردنا أن نحذف، نحذف لأي شيء؟ لمجرد الاختصار، لمجرد الاختصار، لأن التعميم معلوم من القرينة. هذا إذا كانت هناك قرينة دالة على أن المقدر عام. عفوا معذرة، لا، إن لم تكن هناك قرينة دالة على أن المقدر عام، عفوا صار اشتباه، التفتوا، إذا لم تكن هناك قرينة تدل على التعميم، على العموم، عموم المفعول، إذن من أين أتيت بالعموم؟ من أين أتيت بالعموم؟ الحذف يفيد التعميم مع الاختصار، هذا لا يصح. الحذف لا بد له من قرينة تدل على ماذا؟ تدل على عموم الفعل، على عموم المفعول، أو على خصوصه. تقدم. فإذا لم تكن هذه القرينة موجودة، الحذف يفيد التعميم؟ الجواب كلا، لا يفيد التعميم. هذه إذا لم تكن القرينة موجودة، وإذا كانت موجودة فالتعميم من أين استفيده؟ استفيده من القرينة، من عموم المقدر. الآن هذا المقدر ذكر أم حذف؟ هناك قرينة تدل عليه، فإذا الحذف لا يكون إلا لمجرد الاختصار، لأن التعميم إما أن يكون وإما أن لا يكون. إذا كان فهو مستفاد من عموم المقدر من القرينة، وإما أن لا يكون فلا تعميم. فكيف تقول ها هنا تعميم بسبب الحذف؟ الحذف لأجل التعميم مع الاختصار. يقول يعني هذا اعتراض من الشارح على الغرض السابق. نعم، الغرض الرابع، يعني على الغرض السابق اللي أسبق من هذا. يقول فقط عندنا الحذف لمجرد الاختصار، تعميم مع اختصار هذا ليس صحيحا. الغرض الآخر الذي ذكره للرعاية على الفاصلة، التفتوا جيدا، يعني نهاية الكلمة. الفقرة الأولى هناك حرف انتهت به هذه الفقرة، في الفقرة الثانية يراعى هذا الحرف، يحذف المفعول به، يراعى هذا الحرف، يعني حتى تأتي الفقرات على حرف واحد، كما في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى. لاحظوا ألف مقصورة، ما ودعك ربك وما قلى، قلى ما ودعك، ك ما ودعك وما قلاك، وما قلاك صحيح، لكن حذف الكاف المفعول به، قال وما قلى لرعاية الفاصلة، يعني آخر الفقرة السابقة، فقرات حتى تجري على حرف واحد، على نسق واحد. والضحى والليل إذا سجى وهكذا. بعد الغرض الأخير، وإما لاستهجان ذكره، أنه المفعول به يستقبح ذكره، قبيح ذكره، يحذف لأجل استهجان ذكره. الشارح أو المصنف يذكر مثالا لذلك، وهذا المثال هو قول عائشة. عائشة كانت تقول كنت أنا والرسول صلى الله عليه وآله وسلم نغتسل في إناء واحد. طبعا هذه الروايات معروفة عن عائشة، أنا والرسول كنا نغتسل في إناء واحد، فالرسول لم يرى عورتي وأنا لم أرى عورته، مع أننا كنا نغتسل في إناء واحد، ما رأيت منه ولا رأى مني. ما رأيت منه مفعول محذوف، ولا رأى مني المفعول محذوف، المفعول هو العورة، يستهجن ذكر العورة فلم تذكر. هذه هي الأغراض لحذف المفعول، وبهذا نكون قد ختمنا الكلام في المطلب الأول من المطالب الثلاثة التي ذكرها المصنف في هذا الباب. نقرأ العبارة. المطلب الأول هو نكات حذف المفعول. قال المصنف: وإما لمجرد الاختصار عند قيام قرينة نحو أصغيت إليه أي أذني، وعليه وعلى الحذف لمجرد الاختصار قوله تعالى: أرني أنظر، أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك أي ذاتك، أرني ذاتك أنظر إليك. وإما للرعاية على الفاصلة نحو ما ودعك ربك وما قلى، وإما لاستهجان ذكري كقول عائشة: ما رأيت منه ولا رأى مني، أي العورة. قال الشارح: لمجرد الاختصار من غير أن يعتبر، ما معنى مجرد الاختصار أو الاختصار المجرد؟ قال: من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره. وفي بعض النسخ هناك إضافة وهي عند قيام قرينة، هذه هي الإضافة، هذه هي التكملة، وهو تذكرة لما سبق ولا حاجة إليه، لا حاجة إلى هذه الإضافة. وما يقال من أن هناك حاجة إلى هذه التكملة من أن المراد عند قيام قرينة دالة على أن الحذف لمجرد الاختصار، هذا وما يقال ليس بسديد. لماذا؟ لأن هذا المعنى معلوم، معلوم، يعني القرينة تقوم على أن الحذف لمجرد الاختصار، كما أن القرينة قامت على أن الحذف للبيان بعد الإبهام، كما أن القرينة قامت على أن الحذف لدفع توهم غير المراد، توهم إرادة غير المراد، وهكذا. ومع هذا، ومع كونه معلوم، ومع هذا فهو جار في سائر الأقسام، فلا وجه لتخصيصه بمجرد الاختصار. ثم قال: نحو أصغيت إليه أي أذني، وعليه أي على الحذف لمجرد الاختصار قوله تعالى: ربي أرني أنظر، أنظر إليك، ليس أنظر، أنظر إليك أي ذاتك. القرينة هي جواب الطلب، جواب الطلب، أرني أنظر إليك، يعني أنظر ذاتك. وها هنا بحث إشكال، وهو أن الحذف للتعميم مع الاختصار إن لم يكن فيه قرينة دالة على أن المقدر عام فلا تعميم أصلا، وإن كانت القرينة، إن كانت موجودة القرينة فالتعميم مستفاد من عموم المقدر، يعني عموم القرينة سواء حذف المفعول أم لم يحذف، فالحذف لا يكون إلا لمجرد الاختصار، لا يكون عندنا حذف للتعميم مع الاختصار. قال: وإما للرعاية على الفاصل نحو قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي وما قلاك. وحصول الاختصار أيضا ظاهر، ما ودعك ربك وما قلى للرعاية على الفاصل وأيضا للاختصار بعد واضح. وإما لاستهجان ذكره أي ذكر المفعول كقول عائشة: ما رأيت منه، أي من النبي عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم، ولا رأى مني، أي العورة. طبعا هذا قلت لكم يعني ينبغي أن نفهم أن هذا القول كان له يعني له يعني قبله هذا المقطع: كنت أنا والرسول نغتسل في إناء واحد، يعني هذا عائشة قالت هذا في هذا الجو. وإما لنكتة أخرى، يعني هذه النكات التي ذكرها المصنف الآن الشارح يضيف كإخفائه، يعني إخفاء المفعول: اليوم رأيت، رأيت من؟ شخصا معينا أنت تخفي اسمه، فلأجل الإخفاء تحذفه،
أو التمكن من إنكاره. ضربني، من الذي ضربك؟ حتى لما يشكل عليك بأنك اتهمته تقول له أنا لم أتهمك، والدليل على ذلك لم أذكر اسمك. قال أو التمكن من إنكاره إن مست إليه حاجة، أو تعينه حقيقة أو ادعاء لأجل أنه متعين واضح دعوت فأعطاني. دعوت من دعوته؟ دعوت الله فأعطاني. الله واضح معلوم هو الذي يدعوه الإنسان. أو ادعاء في بعض الأحيان هو ليس متعينا وإنما أنت تدعي تعينه ونحو ذلك. ثم شرع المصنف في المطلب الثاني من المطالب الثلاثة التي ذكرها في هذا الباب. المطلب الثاني هو تقديم المفعول به، تقديم المفعول به. ما هي النكات من وراء تقديم المفعول به؟ أولا لا بد أن يعلم أن الكلام هنا جار في المفعول به ونحوه. نحو المفعول به مثل الجار والمجرور، كما تقول في الدار صليت، في الدار صليت، قدمت الجار والمجرور على الفعل. والظرف مثل عند زيد جلست، والحال راكبا جئت، وما أشبه ذلك من جميع المعمولات الفعل التي يجوز تقديمها على الفعل، كالمفعول له والمفعول معه والمفعول فيه والتمييز. الكلام جار في هذه جميعا، في معمولات الفعل التي يجوز تقديمها عليه، على الفعل. الفاعل من معمولات الفعل لكن لا يجري الكلام فيه، لماذا؟ لأنه لا يجوز تقديمه على الفعل. هذا ينبغي أن يكون واضحا. الآن نشرع في ذكر الأغراض، أغراض التقديم. أغراض التقديم كثيرة. الغرض الأول رد الخطأ في التعيين، رد الخطأ في التعيين. يعني المتكلم يرد خطأ المخاطب في اعتقاده تعيين مفعول الفعل، تعيين مفعول الفعل. فيكون هذا الرد في الحقيقة من قصر القلب، من قصر القلب. حتى يتضح نأتي بمثال لذلك، التفتوا جيدا، حتى يتضح نأتي بمثال. المثال هو ما ذكره المصنف، زيدا عرفت. زيدا عرفت، التفتوا جيدا، زيدا عرفت. المخاطب يعتقد أنك عرفت غير زيد، عرفت عمرا ولم تعرف زيدا. هذا ماذا نسميه إذا رددت عليه؟ هذا الرد يعبر عنه بقصر القلب، تقلب اعتقاده من شيء إلى شيء آخر. تقول له زيدا عرفت، زيدا عرفت لا ما تعتقده أنت أيها المخاطب. إذا أردت أن تؤكد الكلام تقول زيدا عرفت لا غيره، لا غيره، واضح؟ زيدا عرفت لا غيره، هذا قصر، تقديم المفعول يفيد القصر، يفيد الحصر، يعني أن المعرفة تعلقت بزيد ولم تتعلق بغيره، هذا معنى زيدا عرفت. التفتوا جيدا، دائما القصر يشتمل على قضيتين، دائما كل حصر، كل قصر يشتمل على قضيتين، الأولى إيجابية وهي المستفادة من المنطوق، والثانية سلبية وهي المستفادة من المفهوم. الآن لما تقول زيدا عرفت معناها ماذا؟ قضية الإيجابية عرفت زيدا، القضية السلبية لم أعرف غيره، هاي معنى زيدا عرفت تشتمل على هاتين القضيتين، عرفت زيدا لم أعرف غيره، واضح؟ فقبل أن تقول لا غيره أنت واضع عندك أن المعرفة لم تتعلق بغير زيد، فإذا جئت بعد ذلك بلا غيره، هذا لا غيره يكون من باب التأكيد، طبعا التأكيد اللغوي وليس الاصطلاحي، هذا تقدم سابقا ذكرناه في المطالب السابقة، تأكيد لغوي يعني تقوية الكلام، لأن لا غيره يوافق المفهوم، قلنا زيدا عرفت فيها منطوق فيها مفهوم، المنطوق هو عرفت زيدا، المفهوم لم أعرف غيره، هذه لا غيره توافق المفهوم، توافق المفهوم، فتكون تقوية وتأكيدا للقصر، عليكم السلام ورحمة الله، للقصر، واضح أو لا؟ إذن الغرض الأول من تقديم المفعول به، طبعا لما نقول المفعول به يعني باعتبار هو الفرد الأوضح، وإلا يعني كلام شامل لغيره كما ذكرنا، الغرض الأول هو رد الخطأ في التعيين، يعني المخاطب عين مفعول الفعل وهو غير زيد، أنت ترده تقول له لا المعرفة تعلقت بزيد، فهذا القصر يعبر عنه بقصر القلب. الغرض الثاني، الغرض الثاني، التفتوا، الغرض الثاني هو رد الخطأ في الاشتراك، رد الخطأ في الاشتراك، طبعا هذا الغرض ذكره الشارح ولم يذكره المصنف، معناه ماذا؟ أن المتكلم يرد خطأ المخاطب في اعتقاده الاشتراك في مفعول الفعل، الاشتراك في مفعول الفعل، وهذا الرد يسمى بقصر الإفراد. التفتوا، هو نفس المثال زيدا عرفت، هذا يرد به أيضا على من يعتقد أنك أنت المتكلم عرفت زيدا وعرفت عمرا معا، المعرفة تعلقت بهما معا، هناك اشتراك، عرفت زيدا وعمرا، أنت تقول له لا زيدا عرفت، زيدا عرفت يعني ولم أعرف عمرا، ولم أعرف عمرا. إذا أردت أن تؤكد، التفت جيدا، إذا أردت أن تؤكد هذا القصر تأتي بماذا؟ بوحده، وحده وحده لا شريك له. زيدا عرفت وحده، يعني لا مشاركا كما تعتقد أنت أيها المخاطب، واضح؟ طبعا يكون هذا وحده مؤكدا لزيدا عرفت، لأنه يوافق المفهوم. زيدا عرفت منطوقها ماذا؟ عرفت زيدا. المنطوق لم أعرف، العفو، المفهوم لم أعرف غيره، يعني لم أعرف عمرا. وحده تنسجم مع ماذا؟ مع المفهوم، توافق المفهوم، صحيح؟ فوحده تكون تأكيدا، قلت تأكيد ماذا؟ لغوي، تأكيد لغوي، لأن وحده تعرب حال، اصطلاحا تعرب حال. لما نقول تأكيد يعني التأكيد لغوي، جيد؟ هذا في الحقيقة الغرض ذكره الشارح اعتراضا منه على المصنف. المصنف ذكر الغرض الأول فقط، الشارح يقول له التقديم كما يفيد قصر القلب يفيد قصر الإفراد، هذا إفراد، ولكن مع ذلك المصنف لم يذكره، لم يذكر الغرض الثاني. والتفتوا جيدا، والاقتصار على ذكر الشيء في مقام البيان يفيد الحصر. المصنف الآن في مقام البيان اقتصر على ذكر الغرض الأول، هذا يعني ماذا؟ يعني أن الغرض منحصر في الأول لا يشمل الثاني، هذا ليس صحيحا. التقديم كما يفيد الأول يفيد الثاني، واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وتقديم مفعوله ونحوه عليه على الفعل لرد الخطأ في التعيين، كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير زيد، وتقول لتأكيده لا غيره، لا غيره. قال الشارح: وتقديم مفعوله أي مفعول الفعل ونحوه، أي نحو المفعول من الجار والمجرور والظرف والحال وما أشبه ذلك كالتمييز، عليه أي على الفعل لرد الخطأ في التعيين، كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأصاب في ذلك. نعم، أنا عرفت إنسانا لا غير، عفوا، واعتقد أنه غير زيد وأخطأ في ذلك، هو زيد وليس غير زيد. وتقول لتأكيده أي تأكيد هذا الرد زيدا عرفت لا غيره، تقول لا غيره. نعم، وقد يكون أيضا، لاحظوا هذا الغرض الثاني، لرد الخطأ في الاشتراك، هذا لم يذكره المصنف، كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمرا، وتقول لتأكيده زيدا عرفت وحده، واضح؟ ثم قال: وكذا في نحو زيدا أكرم وعمرا لا تكرم أمرا ونهيا. التفتوا جيدا، عندنا وقت؟ لا، ما عندنا وقت. هذه العبارة وتتمة الكلام إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.